أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسد عليا فقد حسدني. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في عرض عن الولاية التكوينية المرتبطة بالنبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. نحن قلنا أن هذا البحث جعلناه يمر عبر نقاط. أولا، نبحث عن المبدأ التصوري لمعنى الولاية التكوينية، وهذا ما وضحناه في الدرس الماضي. ثانيا، قلنا نتحدث عن المبدأ التصديقي لها، بمعنى ما هي الأدلة التي تساق لإثبات هذه الحقيقة، حقيقة الولاية التكوينية للنبي والأمة سلام الله عليهم أجمعين. عندما أقول للنبي والأمة، لأن حتى الإشكال هم وارد على النبي، بعضهم يشكل حتى نفس النبي، مو فقط الأمة سلام الله، حتى الأنبياء كذا هم يشكل أنهم عندهم ولاية تكوينية وما إلى ذلك. فالمبدأ التصوري هنا يمر عبر المقاربة العقلية كما أعطيناكم الخطة بالدرس السابق، ثم المقاربة القرآنية، ثم المقاربة الروائية. وأنا يعني استخدمت عبارة المقاربة، المقاربة من جهة ما لاحظته في الأدلة، بأنه بعضهم عنوان دليل عقلي، دليل عقلي، ليس بالضبط دليل عقلي بهذا المعنى، يعني مقدمة صغرى وكبرى وقياس أو نتائج أو قصدي أو بالضرورة أن يكون بأسلوب عقلي مطروح، لا، قد يكون مستفيد من اللوازم نفسها، من لوازم ما موجود من الآيات، من الروايات، موجود مثلا من عدم ممانعة العقل وما إلى ذلك. يعني ليس بالضرورة أن تجد دليلا عقليا على الولاية التكوينية فرضا، دليلا عقليا كذا بشهر بصياغة هذا المعنى، سواء وجدنا أو لم نجد، نحن نستخدم المقاربة عشان تشمل المعنية هذا المعنى أو ذلك المعنى. أنا حسب ما رتبت البحث هكذا، قلت بأن المقاربة العقلية ينطلق البحث من خلال أمرين: أولا عدم المانع، وثانيا وجود المقتضي. نأتي إلى المسألة الأولى وهي عدم المانع. في عدم المانع نريد أن نتساءل هذا السؤال، وهذا مهم جدا في البحث في البحث العقلية: هل يوجد مانع عقلي يمنع من إعطاء الولاية التكوينية التي هي ثابتة بلا شك لله سبحانه وتعالى؟ يعني كما تقدم في الأبحاث السابقة وكما هو واضح كذلك، أن لله سبحانه وتعالى الولاية التكوينية والولاية التشريعية، هذا لا إشكال فيه. ولكن يأتي السؤال: هل يمكن أن يتصرف المخلوق الممكن في عالم النظام أو لا؟ بمعنى هل يوجد مانع عقلي أو لا يوجد؟ هذا بحث مهم جدا. من هنا ندخل إحنا زاوية البحث العقلي في مسألة الولاية التكوينية. إذن بعبارة أخرى نقول: هل الولاية التكوينية بمعنى التصرف في دائرة الوجود، هل تكون لغير الله مستحيلة عقلا أو غير مستحيلة عقلا؟ نقول: لا يوجد مانع في ذلك أصلا. يعني حينما ندرس المسألة من زاوية عقلية، هل مصاب بالمانع العقلي؟ يقول: لا يوجد مانع عقلي، ممكن أن يكون الغير متصرفا بإقدار وبإذن من الله سبحانه وتعالى. يعني ليست هي المسألة الاجتماع عند قضين محال، وليست هي ثم كشريك الباري. يعني تصور المسألة لا يوجد فيها مانع عقلي. وللأسف للأسف يعني عدم وضوح هذه المسألة تجري البعض من جهة يقول لا يمكن، ومن جهة يقول بعنوان آخر بأنه مثلا لأجل ضرورة. إذا كان مانع عقلي، المانع العقلي لا يخصص. إذا كان أكو شيء فيه مانع عقلي لا يوجد له معنى أن يكون هو ممنوع عقلا، ومن جهة أخرى وين يترك المجال بدائرة ضيقة جدا. لاحظت عند البعض، البعض يقول عجيب يعني هذه المغالطة الموجودة سبحان الله. من جهة يقولون بعض المانعين على وجه التكوين، شوف سبحان الله تعبير شلون يقعون في هو ذي العجيبة يعني. هو سحيقة ترى يعني، هو سحيقة تبين عدم امتلاك هؤلاء وقعا العناصر الرئيسية والأساس في المسائل العقلية. يعني من جهة يقول، وهذا يقول من جهة يقول أن من يقول أن لله أن لغير الله ولاية كونية جعل الغير شريكا لله، ومن جهة أخرى يقولون بأن هذا ممكن بلحاظ طارئ، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ضيق. خب إذا كان أعطى التكوين يكون شريكا لله، خب وجود شريك لله مستحيل عقلا أو مستحيل ذاته، مستحيل عقلا أو لا يوجد، أو لا يصير مستحيل عقلا، مستحيل عقلا. خب إذا كان مستحيل عقلا بعد لا كلي ولا جزئي في القضية، لا على نحو الكلية تعطى للغير ولا على نحو الجزئي، لأن يستلزم لله التحديد. يعني بعضهم هكذا يقول، أصلا النبي ليس لو لا يتكون، لأن لو عطيت له لا يتكونية لكان شريكا لله. خب إذا كان شريكا لله، ومن جهة أخرى يقول لا يعطى لأجل حالة طارئة، حالة ضرورية، جعله شريك لكن بنحو ماذا؟ بنحو آلي. نفس المشكلة، أكو مانع عقلي لا يمكن. ومن هنا تأتي القاعدة العقلية، تأتي هذه القاعدة التي تقول أن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. يعني اجتماع النقيضين محال بعد، مو محال، لكن في مصداق مثلا يمكن اجتماع فيه النقيضين. المحال العقلي محال لا يمكن برض ولا مصداق، وإلا لو كانت الأمور العقلية قابلة للتخصيص لما كان فيها عموم، وبالتالي لا يتكى عليها ولا يعتمد عليها في البرهان وما غيره. نعم في الأمور التشريعية ضربان القواعد التشريعية ممكن تخصص فيه، مثلا اكرم العلماء الا الفساق مثلا، صحيح الفاسق قد يكون عالم ولكن لا يكرم، مو صحيح؟ اني ما تخصيص شرعي. اما ان تقول اجتماع النقيضين محال الا في المورد، ما في قاعده عقليه دي. ومنهم يقولون القواعد العقليه غير قابله للتخصيص، وهذا نفس ما وقع في الفخر الرازي في بعض المسائل، من جهه عقليه ومن جهه يقول تخصص. لاحظ كما في بعض الأبحاث الفلسفية. إذن هذه هو مشكلة واقعة، مشكلة من هنا تتأثر كثير. لا بالطالب العلم كله ذهنية برهانية مهمة جدا. يعني أحد أسباب وقوع البعض واقعا في هالأخطاء اللي واقعا تكون واضحات المفروض، هو عدم وجود البنية البرهانية. كل القضايا مربوطة بالخطابات والشعارات وتحشيد العبارات والكلمات، وكأن احنا وين؟ لا ليس ديننا دين عقلي ولا دين برهاني. عجيب، كل واحد وكيف، ومن هنا تجوه كل واحد يمنع، واحد محلل، واحد يحرم، وبكيف. دين مبني على الفطرة، على العقل، لا يمكن واقعا هدح البنية العقلية واقعا. وبالتالي إذا هدت هذه البنية العقلية للدين واقعا كل شيء مثل ما أقول، كل واحد كيف يمنع، ماكو ضوابط نرجع لها إن صح التعبير. على كل حال، إذا هذه مسألة جدا مهمة، يعني أنا أكدت عليها لأن بعض المشكلين من هالجهة. إذا أشكر هالجهة أنت عندك بعد قدرة تعرفي أنه مدام كلامك على أنها مستحيلة عقلا، إذا لا جزئي ولا كلي، والحال تثبت على نحو الجزئية منها في موارد أو مستثنيات أو كذا، وفي جملة واحدة تقول له أنه القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. هذه مسألة جدا مهمة. إذا نعود إلى أساس البحث، قلنا هكذا بأنه لا يوجد مانع عقلا من إعطاء الولاية التكوينية ماذا؟ للغير. لاحظ، لا يوجد مانع عقلي من هذه الجهة، ولكن تجدر الإشارة إلى مسألة مهمة جدا، وهي ذكر قاعدة من القواعد المعرفية المهمة في الأبحاث، خصوصا في هذا البحث بالذات وغيره طبعا من الأبحاث، وهو أن حينما نقول أن الله سبحانه وتعالى يعطي ولاية تكوينية للغير أو أن للغير ولاية تكوينية، لابد أن نلتفت أن الولاية التكوينية والولاية التشريعية أولا وبالذات تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى أبدا. وهذا يعني أن الولاية التكوينية والتشريعية كما وضحنا في المبدأ التصور كذلك كما أتذكر بأنه هي لله سبحانه وتعالى، حينما يتصرف الغير لا يكون إلا بالإذن وبالعرض، يعني معنى ثانيا وبالعرض، يعني في طول ولاية الله لا في عرضية الله، ولا يوجد أحد قال بالولاية التكوينية قال بأن بمعناها وين العربية، إما بنحو الطولية أو بنحو التجلي وبنحو الظهور كما ذكرنا في البحث هناك. إذن هذه القاعدة مهمة جدا، إذن لابد أن نحفظ هذه في رتبة سابقة، أن الولاية التكوينية والولاية التشريعية أولا وبالذات لله، ثانيا وبالعرض للولي. لاحظ هذه مسألة جدا مهمة. تجلي والظهور هذا اصطلاح عرفاني، هذا اصطلاح وقرآني، لما تجلى ربه للجبل ف وكان هو بحث ما سيدنا وذكرنا هذا بالأمس بالدرس السابق مع الحاضرين يلزم هذا التصور، ذكرنا قلنا توجد نظريتان، نظرية بمعنى الطولية في قضية أنه مسألة اللي هو في يعني معنى أنه تصرف العاد، ومن جهة أخرى وقال جينا إن شاء الله في البحث الآخر إن شاء الله عزيزة إيضاح في مسألة أنه التجلي بمعنى وصول العبد إلى مقام يكون فيه كالمرآة التي تنعكس فيه ولاية الله وإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ذكرنا في عدد في وجود المقتضى إن شاء الله، أوضح أكثر إن شاء الله في محله. أنا ذكرت قسم منها لكن إن شاء الله عشان بس ترتب البحث ما أريد ندخل الآن. نعود إلى نفس النقطة اللي نحن فيها، نقول هكذا بأن الولاية أو بأنه لا يوجد مانع أساسا ماذا في الولاية التكوين، إذا ما يجر معنا ممانع عقلي، ومن ادعى الممانع العقلية وكون شيء في البال هذا وصلا هو خطأ واشتباه وعدم قدرة على تصور ما نحن فيه في المقام من كون الولاية التكوينية. هذه مسألة مهمة وأبرز مصداق، لأن أنت تقول لا يوجد مانع مو صحيح، وأكثر من ذلك نقول بل أنه واقع أساسا، يعني بلحاظ أنه لا يوجد مانع هم كذلك أنه ماذا واقع أساسا وأدل على الإمكان ماذا الوقوع. لاحظ ومن هنا يقولون كل ما هو واقع إذا يثبت في رتبة سابقة أنه ليس مستحيلا عقليا، مدام هو واقع إذا ماذا تستفيد أنت تأخذ لازم ما هو أنه غير مستحيل عقلا. نحن لو جئنا واقعا إلى النماذج جينا إن شاء الله بالبحث الروائي القرآني بشكل سريع طبعا، نحن ندخل من مسألة ما يسمى بالنظام الأحسن. نحن نتساءل الله سبحانه وتعالى في مقتضى نظامه هذا النظام الأحسن، هذا النظام لما نقول النظام الأحسن أوجده الله سبحانه وتعالى أو ما يسمى لا يوجد في الإمكان أبدع مما كان، أو باللغة القرآنية الذي أحسن كل شيء خلق أحسن كل شيء. من هنا العلماء انتزعوا وقالوا نظام الأحسن، هم صراح قرآني هو نظام الأحسن، فأحسن الأنظمة هو هذا النظام، بمعنى أن الله قادر أن يوجدنا على نظام آخر وأنظمة أخرى، ولكن أفضل الأنظمة هو هذا النظام. وهذا هم له بعد عقلي، يعني نتساءل إذا كان هذا نظامنا هو النظام الأحسن ما هو الدليل العقلي على ذلك، ربما يوجد نظام آخر أفضل من هذا النظام. أنت تسأل أنا أتساءل، وخصوصا إذا وجدنا بأنه مثلا في الغرب هناك عندهم نظرية تسمى نظرية، وخصوصا هي تبناها ما أسسها أو تبناها اللي هو صومائيل كانت هذا العالم الألماني المعروف الفيلسوف في القرن 19 الميلادي والثامن عشر الميلادي، هذا من العلماء الكبار المعروفين اللي حاول أن يجمع بين المنهج العقلي والمنهج التجريبي في الصراع الموجود هناك بين الحالة الغربية. هذا له رسالة يقول نعم يوجد، يمكن أن يوجد نظام أفضل من هذا النظام، عنده رسالة موجودة على كل حال شاهدي، لكن نحن نرد عليه ونرد على من يتصور هذا المعنى بدليل عقل هم هو يؤمن بالمفروض، يعني لأنه إنسان موحد بالنتيجة ويهودي الضار أو مسيحي. هذا الدليل العقلي الذي يساق في إثبات هذه الحقيقة هو هذا، نقول لو كان هناك نظام أفضل من هذا النظام هذا لا يخلو، إما إن الله لا يعلم به أو لا يقدر على إيجاده أو لا يريده، لاحظ، أو لا يريده أو ماذا بخل في ساحته، بيصير معنا كم؟ 4 احتمالات، وكل هذه الاحتمالات منفية عن من؟ عن الحق سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يعلم بأفضل الأنظمة، هذا خلاف كونه عالم مطلق وعلمه اللامتناهي. لا تقول يعلم، يدري هذا النظام أفضل الأنظمة لكن ما يقدر، من ما أنت الآن تقول أنت رئيس مدرسة عن أفضل الأنظمة لكن كان يأكل المادية ما تساعد، مو صحيح؟ يجعلها فرضا كذا طابق كذا كذا مجهزة أفضل الأساليب العلمية، ولكن ما معنى إمكاني. فالله يعلم بالنظام الأفضل والأحسن ولكن ماذا؟ لا يستطيع على إيجاده، فهذا ماذا؟ يقين في قدرة الله سبحانه. تقول لا يعلم بنظام الأحسن ويقدر على إيجاده ولكن ما يريده، هذا إما أنه خلاف الحكمة، ممكن حكيم، الحكيم عادة يوجد الأفضل، صنة تنطلق من صفات الله لا متناهية الكمالات لا متناهية، أو أنه بخيل استجير بالله يقدر وعنده قدرة ولكن تعبيرنا مشي الشغلة على أقل التقادير، فيصير بخل في ساعة الله. والله سبحانه وتعالى محض الكريم محض الجود، يا من يعطي من سهل ويا من يعطي من لم يسأل ومن لم يعرف. إذن أفضل واقع النظام هذا النظام، أنت إحنا أدركنا أحسنية مع الإدراك، هذا أمر واقع ثبوتي إدراكي وعدم إدراكي إثباتي ونفي، هذا ما يأثر على الحقيقة، لاحظ، يعني بمعنى آخر بأنه هذا واقع مثل ما أنت ذكر ذكر، فعلى جهة شكك أنك أنثى ولا ذكر ما يأثر، هو الواقع ذكر ما ينقلون عن واحد من المتشددين لحقوق المرأة في إحدى المؤتمرات قام يفزع قال نحن مع حقوق المرأة ذكرا كانت أو أنثى، هو الواقع هو مزاي الكلام عن الأنثى ما الكلام عن، فنحن مع النظام الأحسن كان على كل حال. فالنظام الأحسن هو بنيته، يعني إثبات أن هذا نظامنا نظام الأحسن هو بنيته بنية ماذا؟ عقلية، دليله دليلا عقليا لا يمكن واقعا أن يوجد أفضل من هذا النظام، نعم يوجد أسوأ ممكن الله يشكلنا به في تشكيلات أخرى، ولكن أفضل من هذا النظام سبحانه، فتبارك الله أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه، والآيات القرآنية تشير هذه الحقيقة. مقتضى هذا النظام الأحسن، لو جينا مقتضى هذا النظام الأحسن نجده مبني على نظام الأسباب والمسببات، نظام الوصف سبحان الله، هذا مقتضى نظام الأحسن، نظام الأسباب والمسببات، نجد لكل شيء سبب. تعبير الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أذكر هذه الرواية لطيفة موجودة في أصول الكافي، وهي من الروايات اللطيفة الموجودة تشير إلى هذه الحقيقة. نعم هذه الرواية، قال احفظها معي في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 183، قال الإمام الصادق عليه السلام قاعدة: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا سبحان الله، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، هذا بعد مسألة أخرى. على كل حال الآن إحنا ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ هذا المعنى، إذن مقتضى هذا النظام، ومن منفجر القرآن يؤكد على نظام الوسائط، كون كانت وسائط مادية وسائط معنوية، من هناك نظام وسائط، ومن هنا تجد بأن مثلا أبرز مصداق لهذه الوسائط القرآن من المصادر طبعا البارزة في القرآن مسألة الملائكة، فالمدبرات ماذا أمره، تجد بأنه النظام كما يقول العلماء في قوس النزول، تجد للملائكة دور في كل مراحل قوس النزول، وتجد للملائكة لهم دور في قوس الصعود، تجد على مستوى النزول، سواء نزول مطر، نزول كذا، قبض أرواح، أرزاق، عطاء، مانع كذا، شفاء، وما إلى ذلك. قوس الصعود، صعود أعمال العباد، مثلا هذا قبض الأرواح قوس الصعود، وما إلى ذلك. تجد للملائكة دار، فإذا إعطاء، وهذا تصرف في نظام الوجود، لاحظ، لكن كله تصرف في ماذا؟ بمعنى بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا ما أريد الحين أدخل المصادر، مثلا المصادقة في القرآن مسألة ماذا؟ تصرف الأنبياء، تصرف الأولياء، الجن هم يتصرف تكوينه. إذن هذه القدرة، أنت الآن عندك ولاية تكوينية على أعضائك، تستطيع أن ترفع يدك، تستطيع أن لا ترفع يدك، لاحظ، عندك ولاية تكوينية على بدنك، عندك ولاية تكوينية على جسدك، على أعضائك وما إلى ذلك. إذن وجود الولاية التكوينية وقوعاً مما لا ريب فيه، تجد في الواقع الخارجي القرآنياً كذلك. إن شاء الله في المقاربة القرآنية رح نذكر نماذج من الولاية التكوينية وبعض الأدلة. إذن الرجوع إلى هذه النقطة هي جوهر جداً، بأن مقتضى نظامنا هو أن كون نظامنا أفضل الأنظمة، تراه مبنين على نظام الأسباب والمسببات، واضح؟ ومعنى الأسباب والمسببات أن لهذه الأسباب مؤثرية حقيقية بإذن الله سبحانه وتعالى، ليست أمور اعتبارية واعتباطية. الله سبحانه وتعالى جعلها تؤثر بإذنه وتعطي بإذنه وتمنع بإذنه، لاحظ. وهذا احنا أكدنا عليها في هذه المسألة اللي هو الأول وبالذات الثاني وبالعرض اليوم، وفي البحث السابق قام ذكرنا لكي لا نطيل مرة أخرى. إذن إلى هنا يتضح لنا بأنه لا يوجد مانع عقلي من تصرف الغير تكوينا في نظام الوجود. أكثر من ذلك نقول بل هو ماذا؟ هو واقع، بل نقول هو مقتضى النظام الأحسن في وحل الكلام كما يقول العلماء على نحو القضية المهملة. الآن كل قضية جزئية ما لا ربط الآن، الكلام هو في وقوعها وإمكانيتها. فإذا هي ممكنة عقلا، لا يوجد، لا توجد محاذير عقلية ماذا؟ من تصرف القياس بالولاية التكوينية. الأمر الثاني قلنا بل وهي واقعة، كما إن شاء الله نزيد هذا البحث أكثر إيضاح في البحث القرآني والروائي. بعد القرآن إذا قال القرآن شيء وراد قال شيء، لا يمكن أصلا القرآن والرواية ماذا تناقض قواعد عقلية. التعبير ملا صدر عليه الرحمة يقول حاشا لشريعة تخالف قوانينها قوانين العقل، وتبا لفلسفة ماذا لا تنسجم قوانينها مع الشرع. أنه الدين والعقل ماذا؟ شيء واحد، حقيقة واحدة. تعبير الشيخ جواد آمل حفظه الله يقول المشكلة ذلك يجعلون العقل في قبال الدين، لا، العقل في قبال النقل، لأن الدين يشمل النقل ويشمل العقل، فلا يوجد تنافي بين العقل والنقل أساسا. وهنا إن شاء الله أوضح النقطة أكثر في بحث سابق، بحث لاحق إن شاء الله في البحث الرواية، راح أركز على نقطة جدا وقاعدة مهمة. حين واضح لهنا هذا كله على مستوى ماذا؟ عدم المانع. بهذا التقرير طبعا يمكن واحد تقريبات كثيرة موجودة، لكن حسب ما قدرت أوصل يعني أنظم هذا البحث بهذه الطريقة. الآن الأمر الثاني ما هو؟ وجود المقتضي. ماذا أعني بوجود المقتضي؟ أعني بوجود المقتضي أن مقتضى هم كذلك هذا النظام الأحسن أن العبد إذا وصل في مدارج قربه إلى الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يؤثر تكوينه. بمعنى أن الإنسان كلما اشتد قربه إلى الله، كلما رفع الحواجب ورفع الموانع عن قربه وعن السلوك وفي سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى، كلما تجلت فيه آثار الربوبية، كما في الرواية عن الإمام المنسوبة للرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: العبودية جوهرة كنهها الربوبية. لاحظ بأن العبد إذا تخلص من أدران الطبيعة واقعا استطاع أن يؤثر تكوينا وأن يتصرف تكوينا، ولكن كما قلنا بإذن الله وبإقدار من الله سبحانه وتعالى، لأنه التصرف في الوجود لها مراتب عالية، كما قلت الكل تقريبا منه حتى الطفل الصغير عنده ولاية تكوينية بمستوى، لكن كلما الإنسان يصعد يصعد أكثر يستطيع أن يتصرف أكثر فأكثر. بل الولاية التكوينية موجودة حتى لمن يخالف نفسه وإن لم يكن على حق سبحان الله. هذا هم قانون من قوانين الإله، من قوانين التكوين الذي جعلها الله في هذا النظام، أن نفس مخالفة النفس لها ماذا؟ لها موضوعية في القدرة على التصرف. لاحظ في التصرف الأمور التكوينية كما تجد في المرتضين الهنود وكذا، صحيح لا مو يعبد الله لكن عنده مخالف النفس بشكل عجيب جدا، يعني كل شيء تشتهي الناس يسوي يقمعها أصلا، مو يخالفها ليس قمع، ويفرض عليها حصار شديد عجيب، ومع الفتش يصير عنده يتصرف تكوينيا عجيب، كما حتى في الروايات موجودة في بعض القصص المنقولة في زمن الأمة سلام الله عليهم وما إلى ذلك. فشاهدي إن الإنسان وقع عنده مقتضي قوي جدا بأن يتصرف، وهذا نتيجة ما نفخت فيه من روحي، هذه النفخة الإلهية مو أمر اعتباري. الإنسان وقع أن يستطيع كلما تجرد أكثر، كلما قرب إلى الحق سبحانه وتعالى أكثر، طبيعة الحال انعكست عليه آثار الربوبية، آثار ماذا؟ هذه الربوبية. من هنا ينفتح بحث لطيف، وهو مسألة هذا في نفس المقتضي، وجود المقتضي أن من المنشأ للوصول إلى تلك المقامات، منها مقطع الولاية التكوينية أحد المقامات، ونقول ولا نجانب الحق، نقول هو أقل المقامات للإنسان المحصول، لأنه له مقامات أعلى وأعلى من هذه المقامات، يعني المقامات ليست تعبيرنا يعني اللي ينكرها ما ينكرها، ومصابنها أساسا من جهتها أمر طبيعي وعادي وفي مراتب المعصوم المتدني، وإلا مقاماته أعلى وأشرف وما إلى ذلك. فإذا الاقتدار على الولاية التكوينية والتصرف التكوين أمر ماذا؟ فيه اقتضاء، بمعنى أن الإنسان له اقتضاء أن يصل إلى تلك المقامات، عندنا مجهز، عنده قابلية، عنده استعداد، كلما تدرج في مدارج الكمال والقدر الله كلما استطاع ماذا؟ أن يصل وأن يتصرف وأن يؤثر وما إلى ذلك. كما أنا أشرت في نقطة بسيطة من الدخول على الروايات الموجودة هم عند الطرفين، بأن سؤر المؤمن شفاء من 70 دولار، هذا أثر تكويني لسؤر من؟ لسؤر المؤمن، المؤمن العادي، مو مقصود به ترى المؤمن اللي كل شيء، حتى المؤمن بمراتب المتدنية له وقع هذا الأثر. فكيف بمن اشتد وجوده أكثر فأكثر وقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ومن هنا يأتي هذا التساؤل وهو مهم جدا، بأنه يأتينا بحث، لكن قبل أن أذكر ذلك البحث أكو عبارة لطيفة أنا شفتها هني، نعم أذكر بس الرواية الموجودة، مثلا شوف لاحظ الرواية الموجودة في وسائل الشيعة المجلد الثالث صفحة 53، يقول في الرواية تقول إن العبد ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. لاحظ مثلا في الرواية الأخرى عبدي أطعني تكون مثلي، تقول للشيء كون فيكون. من هذا تأثير، ومن هنا في القرآن يشير لحقيقة لطيفة بأن الولاية التكوينية لكل مؤمن في عالم الآخرة، كل مؤمن في عالم الآخرة في الجنة هم لأهل البيت سلام الله عليهم له هذه، كل ما يشتهي يقول له كون فيكون. سبحان الله، كل شيء عجيب، حتى اللي يشتهي الولد، يعني اللي ما عنده أولاد في الدنيا الحرم وكذا، هناك يستطيع وين أصلا مجرد يقول كن فيكون يكون عنده أولاد، عجيب. لاحظ كذا يشتهي كذا يشتهي كذا يشتهي كذا يشتهي كل أصلا فقط ما تعبيرنا ما عنده ما يعني لا فقط يقول كن فيكون. لاحظ هذا ماذا؟ ولاية تكوينية للعبد أعطاها الله سبحانه وتعالى لعبده في عالم الآخرة، كذلك للمؤمن في الدنيا أو لبعض المؤمنين في الدنيا هم يستطيع أن يصل إلى تلك المقامات نتيجة القرب من الله سبحانه وتعالى. فمن تقرب لله تعالى طبيعي تتجلى فيه صفات الربوبية، يصير مرآة للانعكاس الإلهي، وهذا معناه أنه مرآة بمعنى التجلي، تتجلى فيه ماذا؟ فيه إرادة الله، تتجلى فيه كما فيه صفات الله، هذا طبعا وعاءه الوجودي، لأنه كمالات لا متناهية تصير فيه سبحانه فيه العبد لا يمكن، لكن حسب ماذا؟ سعة الوجودية يتحصل على هذه المقامات، فيكون مقاما أو يكون محلا لإرادة الله، كما قرأنا الرواية في البحث السابق عن الإمام الكاظم الذي يقول فيه إن الله جعل قلوب الأمة موردا لإرادته، موردا لإرادته، فإذا شاء الله هو شيئا شاءوه، وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا كما في البحث السابق. إذن هناك إذن يكون هذا العبد مرآة ثقيلة صافية تنعكس فيها المرادات الإلهية، وهذا طبيعة الحال مقتضي موجود عند الكل، ولكن يبقى عليه أن يرفع الموانع والحجب التي تمنع من سريان هذا القانون في وجود الناس، وجود الإنسان، وهو قدرة على التصرف بعد تطهيره وبعد رفع الحجب والموانع. إذن هذا من بحث ما سميناه بعدم وجود المانع. يأتي بحث لطيف، وهو أنه نعمق هذا البحث من جهة مسألة ماذا؟ الآيات والروايات الواردة في السبب الرئيس طبعا لتحقيق التصرف وما إلى ذلك، ما يسمى بالطهارة، أو ما نسمي أولا بالعبودية. طبعا العبودية هي منشأ تحقق الأمور الربوبية في الإنسان، ومنشأ إقداره وتصرفه بإذن الله سبحانه وتعالى هي العبودية. منشأ العبودية ما هو؟ هو الطهارة. الطهارة في جميع المراتب، حتى في مرتبة ماذا؟ حتى في مرتبة عما سوى الله، كما تجد هذا البحث في مسألة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، حينما كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه بأن في الرواية موجود بأن طهارة معناها أن الله يطهر عباده حتى ماذا؟ حتى عما سوى الله، يكون ماذا؟ طاهرا حتى عما سوى الله. يعني الطهارة مو فقط الطهارة عن الذنوب والمعاصي والأثم، لا، تتصاعد الطهارة حتى يصل الإنسان أن يكون مطهرا حتى عما سوى الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام، تفضل. عليكم السلام، هذا أقلق الوعد عن البرجة الشيخ، تفضل. مثلا لو جينا إلى هذه بالنسبة لقدرة الإنسان في التصرف من جهة عبوديته لله سبحانه وتعالى، هنا جملة المحققين العرفاء يذكرون بأن الإنسان الكامل لا يصل إلى أي مقام من المقامات الوجودية الكمالية والقربية لله لا يكون إلا من خلال الطهارة. لاحظ، ومن هنا القرآن يؤكد على الحقيقة، خصوصا في الكمل المعصومين سلام الله عليه في آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهيركم تطهيرا. استخدام لفظ الطهارة هو إشارة إلى المنشأ، بأن منشأ قرب هؤلاء هو كونهم ماذا؟ مطهرين. هم المنشأ للوصول إلى الحقائق القرآنية هم كذلك ما هو؟ هو الطهارة، كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لاحظ، فإذا المقامات التي يحصل عليها الإنسان الكامل ومنها الولاية التكوينية قائم على ماذا؟ قائم على الطهارة. هذا معنى اقتضاء في الإنسان واقعا أن يكون متطهرا وأن يكون طاهرا لكي يصل إلى المقامات العالية. فالإنسان الكامل لا يصل في مقاماته وقربه إلى الله إلا من خلال الطهارة، وفي الطهارة تحقق العبودية التامة لله سبحانه وتعالى. وتعلمون بأن العبودية أشرف الأوصاف، حتى جعل هذا الوصف ماذا؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كعلم وكرمز له. لاحظ، العبد المطلق في القرآن كما يقول العرفاء هو من؟ هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. حينما نأتي لهذه الآية الشريفة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لاحظوا، بعبده، يخرون العبد أشرف الأوصاف، أشرف من وصف الرسالة ولا كذا ولا كذا، كل هذه الأوصاف ماذا؟ أصلا هي منشأ هذه هي هو نفس العبودية لله سبحانه. يعني لا يمكن أن يكون إنسان رسولا ولا نبيا ولا إماما إلا أن بعد أن يكون ماذا؟ عبدا لله. ومنشأ العبودية هو الطهارة، يعني التجرد عن كل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى، كما في رواية الإمام الصادق عليه السلام. كذلك هذا بعض مراتبها عن كل ما سوى الله، عن كل شيء ما سوى الله. هم في الآخرة نفس الشيء، المؤمن اللي ما استطاع يوصل طبعا حسب الموانع وكذا، هناك في الآخرة إذا يدخل الجنة هم يعطى مقام من مقاماتها، مو كل مقام طبعا، من مقاماتها يعطي. في تفسير الآية الشريفة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الإمام الصادق عليه السلام يقول في ذيل هذه الآية الشريفة يقول سقاهم ماء طهورا، يعني ماذا؟ سقاهم وطهرهم عما سوى الله. إنسان يتمنى الحقيقة يوصل لها، ولكن بعد سعى سعى وصل إلى مقدماته، هيئ نفسه أقل تقريب، في الآخر الله سبحانه وتعالى ما يحرمه اللذة، لذة القرب لله سبحانه وتعالى، وحسب طبعا مرتبته يعطهم في الآخرة. من ضمنها كذلك كما أشرنا اللي ترتب عليها من الولاية التكونية في الآخرة، إن العبد في الآخرة هم يلبس لباس كون فيكون. لاحظ هذا حتى لطيف الرواية الموجودة بأن الله إذا دخل المؤمنون إلى الجنة فضل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، اللطيف أنه يرسل إليهم رسالة عبر الوصائف الملائكة أو كذا، بسم الله الرحمن الرحيم من الحي القيوم إلى الحي القيوم، أنا أقول للشيء كن فيكون، أنت تقول للشيء كن فيكون. لاحظ يعني لك مقام، هذا لاحظ مقام عظيم الله سبحانه وتعالى يعطيك إياه في الآخرة، تتصرف في الجنة بإذن من الله سبحانه وتعالى، إذن تكوينها وإذن لا إذن عزلي كما أشرنا، فتستمد من الله في كل تصرفاتك، تكون لك الولاية التكوينية. على كل حال نعود، إذن منشئية هو كونه عبدا لله، حتى أنت في الصلاة تقدم العبودية على من؟ على الرسالة، أشهد أن محمدا عبده، شوف العبودية، ورسوله بعد ذلك. إذن هذا بعد هم لطيف، يعني هم مربوط بجنبة أخلاقية فضلا عن جنبة العلمية والمعرفية، بأنه إذن في الولاية التكوينية استعرضنا المقاربة العقلية من خلال أمرين، عدم وجود المانع العقلي، والأمر الثاني وجود المقتضي للنفس البشرية يقتضى أن تصل إلى تلك المقامات التي تقدر بها أن تتصرف بإذن الله، يعني أن تتصرف ماذا؟ تصرفا تكوينيا. ونحن أكدنا على مسألة بإذن الله، بإذن الله الإشارة إلى هذه الحقيقة، وهي أنه مسألة بإذن، كما قلنا هذه قرينة عقلية أساسا، سواء ذكرت في الآية أو لم تذكر، كما ذكرت بإذن وإذن كما ذكرها النبي عيسى عليه السلام، أو العفريت ذاك لم يذكر أصلا العفريت بإذن الله، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، لم يأتي بإذن الله، لكن لا يعني أن تصرفه لا يكون بإذن الله، فلا يمكن أن يقع شيء إلا بإذن الله التكويني، لا يمكن أصلا أن يتصرف العبد تصرفا في عرض إرادة الله، بل في طول إرادة الله أو في تجلي كما ذكرنا. على كل حال إذا نعود ملخصين هذا المقاربة العقلية للولاية التكوينية من خلال عدم المانع ووجود المقتضي، بهذا التقريب بعد ما نستطيع أن نطيل أكثر من ذلك، بهذا المعنى يتضح لنا إن شاء الله البعد العقلي أو المقاربة العقلية، وأسميتها لذلك كما أشرت في أول البحث، مثل لحاظ عدم مانع ووجود المقتضي في إثبات الولاية التكوينية. بعد ذلك إن شاء الله ندخل في البحث الآتي في المقاربة القرآنية، نذكر الآيات تشير إلى هذه الحقيقة وإثبات أساسا، إثبات بأنها للولي، خصوصا احنا كلامنا على الأئمة المعصومين سلام الله عليهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم المقاربة الروائية، ثم يأتي البحث الأخير وهو العلاقة بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية، إن شاء الله يأتي البحث عنها مفصلا في البحث الآتي. واضح لهنا إن شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدام. اللهم صل على محمد وعلى محمد.